السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فتعلمون أننا منذ فترة وقبل أن ننقطع عنكم كنا نتحدث عن الحيوانات والحشرات والطيور التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. وتعلمون أننا قلنا قديما أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قرآنه الكريم كثيرا من الحيوانات والحشرات والطيور، وكان ينبغي أن يكون للمسلم مع ما ذكر في القرآن وقفة بل وقفات. وحرصا منا على هذا، تحدثنا في سلسلة متتالية عن بعض ما جاء ذكره في القرآن الكريم من هذه الأشياء. تذكرون أننا تحدثنا مع حضراتكم عن الحمار في القرآن والسنة، وعن الحية في القرآن والسنة، وعن الهدهد في القرآن والسنة، وأعتقد أن هذا آخر شيء كنا نتحدث عنه وفيه الهدهد في القرآن والسنة. واستكمالا لهذه السلسلة والتي شاء الله سبحانه وتعالى أن نستكملها، سنتحدث اليوم عن طائر جاء ذكره في القرآن الكريم. إن كنا قد تحدثنا عن الهدهد كطائر الله سبحانه وتعالى كرمه، ومن أجل هذا حرم علينا ديننا أن نقتل الهدهد، فهناك طائر آخر الله سبحانه وتعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه فيه شيء من الفسق، وأنه يجب علينا أن نقتله، وإن كان هذا الطائر قد علمنا شيئا واستفدنا منه شيئا. فلا يعني كونك تتعلم من مخلوق من مخلوقات الله أو أنه يعلمك شيئا أن هذا يدفع إلى تكريمه وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. فهناك أشياء كثيرة نتعلمها مثلا من الغرب، وهذا لا ينفي عن الغرب أنه فاسق كافر ملحد، لا ينفي عنه هذا. يعني نحن نتعلم من الغرب مثلا صناعة الطائرة، صناعة التليفون، نتعلم الحاجات دي من الغرب، مع أننا نتعلم منه، هذا لا ينفي عن الغرب أنه إيه؟ أنه فاسق. ما فيش يقول عشان هو علمني صناعة التليفون يبقى حل، مادام هو علمني صناعة الطائرة يبقى حل، لا، هذا لا ينفي عنه الفسق. فهذا الطائر سنرى أنه أننا قد تعلمنا منه بعض الأشياء، ولكن هذا لا ينفي عنه ليه؟ هذا لا ينفي عنه الفسق. يا ترى ما هو هذا الطائر؟ هذا الطائر هو الغراب. الغراب، وتعلمون أن الغراب قد جاء ذكره في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغراب جاء ذكره في القرآن الكريم كم مرة؟ ها؟ مين؟ ايه هما؟ لا لا لا، ده مش جمع غراب. بوصل الجبال بالسواد. ها، وليس هذا من مسميات الغراب. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وجاء ذكر الغراب مرة واحدة في سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فتجد أن لفظ غراب تكرر في هذه القصة مرتين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، هذه كلمة غرابا، وتكرر يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، مثل هذا الغراب. فاللفظ تكرر مرتين، وإن كان الموضع الذي جاء فيه اللفظ يعتبر موضعا ايه؟ موضعا واحدا. هذا في القرآن الكريم. أما الغراب فقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ستكون أو سيكون لنا معها وقفات أيضا كثيرة. اليوم أولا نريد أن نتحدث عن مجيء الغراب في القرآن الكريم ولما جاء في القرآن الكريم. هذه القصة التي نحن بصددها تبين لنا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى لهذا الكون أن يعمر، ومشيئة الله سبحانه وتعالى أن يحقق الإنسان الخلافة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. كي تتحقق هذه الخلافة لا بد من استمرار النسل، ولكي يتحقق هذا كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما جاء عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت روايات موقوفة ولكن لها حكم المرفوع. فترى أن كابن عباس وابن مسعود وغيرهما كثير ليحدثوا أن مشيئة الله في حواء أنها كانت ترد في البطن الواحدة ذكرا وأنثى، فمشيئة الله أن حواء ولدت أولا قابيل وأخته، ثم ولدت هابيل وأخته. وكان تشريع الله سبحانه وتعالى إلى آدم وحواء، وبالطبع كان لابد أن يكون هناك تشريع يحكم هذه الذرية وهذا الخلق مع قلة عدده، وهذا يعلمنا أن قلة العدد لا ترفع التشريع، وإنما التشريع ينبغي أن يكون موجودا حتى مع العدد القليل، فلأنه لو لم يوجد في الكون، انظروا إلى تعبيري، لو لم يوجد في الكون إلا أب وابن أو أخ وأخوه لاختلفوا ولاحتاجوا إلى ما ينظم العلاقة بينهما. هذه عادة البشر، يعني لو أنك موجود مع أبيك سيحدث اختلاف، لو ما فيش في الكون غيرك وغيره لا بد وأن يحدث خلاف. هذه عادة الإنسان، دائما يختلف، دائما له أهواء تتعارض حتى مع أهواء الأب، حتى مع أهواء الأخ، في نزاعات بتحكم الإنسان. فكان ينبغي أن يكون هناك تشريع يحكم العلاقة حتى بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه. ومما يدلل على أن هناك تشريع أنتم تعلمون أنه لا ثواب ولا عقابة إلا إذا كان هناك تشريع وكان هناك افعل ولا تفعل. فسترى من سياق هذه الآيات أن هابيل سيقول لأخيه: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. يبقى هو عارفين إن في جنة وفي نار، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان فيه عقاب وفيه ثواب، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان فيه هناك تشريع. من خالفه عوقب ومن التزم به أثيب. إذن كان هناك تشريع ليحكم هذه العائلة الصغيرة، نعم للعائلة إخوة وأب وأم، نعم أي حتى عائلة تحتاج إلى تشريع. وأنتم ترون هذا كثيرا، ليس كل من في الوجود حتى وإن يعني اشتدت قرابتهم على قلب رجل واحد، كثير ما يختلف الابن مع أبيه ويختلف الأب مع ابنه، كثير ما يختلف الأخ مع أخيه. فكان في تشريع من الله سبحانه وتعالى ينظم هذه العلاقة بين هذه الأسرة الصغيرة. تشريع الله سبحانه وتعالى لهذه الأسرة الصغيرة حتى يعمر الكون وحتى تتحقق الخلافة أن صاحب البطن الثانية يتزوج من جاءت من البطن الأولى، والذي جاء في البطن الأولى يتزوج من التي جاءت في البطن الثانية. عملية زي بيقولوا خلاف. فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن التي تخرج مع قابيل تكون شديدة في الجمال، تبقى من نصيب ولا من نصيب أخوه؟ التشريع يقول أنها من نصيب أخيه. فكانت النتيجة، وهذا أيضا الإسلام يعلمنا إياه، أن الحسد والحقد يتحرك في القلوب حتى مع الأخ على أخيه، حتى مع الأخ على أخيه. وهذا حق، وهذا يبينه القرآن الكريم. وأنتم تعلمون أن أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها كانت الحسد. الحسد سبب في هذه المعصية إبليس عليه لعنة الله، مع أنه كان من المقربين ومن خيار خلق الله، ومع هذا لما رأى آدم يتقلب في النعم الله سبحانه وتعالى علمه أسماء الأشياء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم أمر الملائكة أن تسجد له، تحرك في قلبي الحقد والحسد. الله، فهو يتعلم ودلس جدوله ويبقى في الخير اللي هو فيه ده، طيب من أولى بده؟ وهذه النظرة الحاسدة، وفرق كبير بين الغبطة والحسد. ولذلك احنا عندنا أنواع ثلاثة. أنك ترى إنسانا في نعمة فتعتقد أنك أحق بهذه النعمة، أنت كنت أولى بيها، تعتقد أنك أحق بهذه النعمة، وتعترض أنك كنت الأولى أن تأتي إليك هذه النعمة. إزاي راحتك المطلوب تجيني؟ ده واحد. ويظل قلبك يشتعل إلى أن تتحول النعمة من عنده إليك، دي حالة. هذه الحالة توصلك إلى أنك إن لم تحقق هذا، يعني ما جاءت النعمة منه إليك، المسألة تتحول إلى نوع آخر من الحسد، أنك تتمنى أن تزول النعمة عنه فتصبح أنت وهو في المنع سواء، زي ما عندكش زي ما ماشي عنده. فبالضبط لما تمشي في الشارع تشوف واحد راكب سيارة فاهرة، تقول بقى الدربوع ده يركب العربية دي وانا امشي حافي كده وامشي مش عارف مش راكب سيارة بتاعه، ده انا كنت اولى بيها دي، مش احنا اولى نركب حاجة زي كده؟ فان لم يتحقق لك هذا فاطم من عارف ما تتخلطش منه واحصل له مصيبة ويمشي على رجلي زيه زيه ليه؟ في ناس كده، والعياذ بالله ويريد النعمة ان تصل اليه، ان لم تصل اليه، في ناس كده ان لم تصل اليه يتمنى النعمة عنك تزول. لو عدت الى سورة يوسف، اخوة يوسف تمنوا ان ما يصل او ما كان يصل اليه يصل اليهم، وعشان كده تأمروا عليه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ليه؟ يخلو لكم وجه ابيه. يبقى اللي كان بيحظى بيه يوسف محظى بيه احنا. طب ده لو متحققش، انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايه؟ سواء. يعني هو مش عايز اسلامك يروح له، لكن زي ما هو ما عندوش اسلام مش عايز يبقى انت كمان عندك ايه اسلام. اسلام هاتان نظرتان سقيمتان تدفع المرء الى انه اولا يعترض على الله ويتهم الله بالجور وعدم التمييز، اللي هي طبعا الكلمة اللي بيقولها اي حالق اي جاهل اي حاسد اللي احنا دايما كنا بنلب عليها يدي الحلق للي بلا ودان. لا كتير من الناس كده، شوف واحد في نعمة ولا شوف يدي الحلق للي بلا ودان. ملخص هذه الكلمة هو عايز يقول ان ربنا ما عندوش حق، ربنا ما بيميز، اعطى لمن لا يستحق وترك من ما هي معناها كده. هي معناها ايه؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ سبحان الله، سبحان الله، هذه كلمة مرددها. وهذان النوعان كما قلت خطيران جدا. اول شيء كما قلت الاعتراض على الله، الاعتراض على الله. الشيء الثاني انه بيدفع الاخ الى ان يقتل اخاه، او احيانا يقتل اباه. يعني بيرى ان الاب جمع مالا عنده 200,000 300,000 500,000 نصف مليون مليون جمع عنده، يقول لك الله بقى الرجل العجوز وابوه، الرجل العجوز التعبان ده عمال يتقلب في المال ده وحرمنا انا، طب ما نقتله واورث انا، مش بيحصل ويقتل اباه. هذه نوازع بشريه، وذلك الحسد والعياذ بالله يعمي ويصم، يعني يوصلك الى يعني اعلى مراتب الشرور او الى احط دركات الشرور والعياذ بالله، قتل وكفر بالله وكذا 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 وكذا. لكن في نوع ثالث ده اللي ما فيش مانع انه موجود فينا، اللي هو سماه الاسلام لا حسد الا في اثنتين، طبعا نوع من انواع الحسد، لكن سماه اسم اخر اللي هي الغبطه، انك اذا رايت انسانا في نعمه تقول الحمد لله اللي انعم عليه بهذه النعمه، اللهم اعطني كما اعطيته. لا تقول هو ما كانش يستحق وانا اللي كنت استحق، ولا تقول يا رب الجن اللي عنده ديني، لا 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 لا، ولا الجن اللي عنده نبقى احنا الاثنين سوا، لا، اللهم اعطني كما ايه كما اعطيته. تتمنى ان زي ما ربنا اعطاه يعمل ايه؟ يعطيك. شاف واحد راكب سياره طيبه تقول الحمد لله، اللهم ارزقني، خلاص اللهم ارزقني، ربنا يديمها عليه نعمه وينعم علينا زي ما نعم عليه، مفيش مشاكل. هذا هو ما يطلب الاسلام. ولكن ما معنى في هذه الايه الحسد المذموم؟ ان قابيل قال طيب وهابيل ده يظفر بالجميله دي ليه؟ انا اولى بها. معنى ان يقول انا اولى بها يبقى اول جريمه فعلها انه رد امر الله، مش كده؟ معنى ان ربنا يقول له لا هو اللي ياخذ، يقول لا انا اولى، يبقى عمل ايه؟ رد امر الله، اعتراض على امر الله. ده اول شيء. الشيء الثاني انه ان لم يصل الى غرضي، انظر ماذا حدث، ها، فكانت النتيجه انه توعد اخاه بالايه؟ بالقتل. وده ليه؟ لان الله اراد ان يفتح باب رحمه، قال طيب نحسم الخلاف بين دول اخوه، واوحى الى ادم ان كل منهما يقدم قربانا لله، اللي ستنزل نار من السماء تاكله تكون النتيجه انه هو الذي سيغفر بالجميله. وعشان كده فتنه النساء دي خطيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنه اشد على الرجال من الايه؟ من النساء، خطيره خطيره. فكانت النتيجه اني كما جاء في ايضا في بعض الروايات عن الصحابه عن السلف الصالح ان قابيل كان يعمل بالزراعه فقدم ارض زرعه لله، وهابيل كان بيعمل براعي الغنم والابل فقدم اجود ضأمه لله، فكانت النتيجه ربنا يتقبل مني. ها زي ما بتنص الايه انما يتقبل الله من الايه؟ من المتقين. فنزلت نار اخذت قربان هابيل، وفي بعض الاثار بتقول ان الضأم اللي اخذته هذه النار رفع رفعته ورفع الى السماء، وكانت النتيجه ان الله سبحانه وتعالى تركه يرعى في حواشي الجنه الى ان جاءت حادثه الفداء، فداء سيدنا اسماعيل، فكان هو هذا الضأم على ما ذكرت هذه الروايه، ولكن الله اعلم بصحه هذا الكلام. فزي ما اقول اني كانت النتيجه ان الله تقبل قربان هابيل، وده اللي بيقول القران واتلو عليهم نبا ابني ادم الحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. طيب ده يجعله يرضى بقضاء الله؟ لا، هذا زاده إصرارا وتعنتا وكفرا بالله. ومش عايز اقول كفرا، عصيان لله. قال لأقتلنك كده، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. العلماء كلمة سريعة بالقلة قالوا إن هذه الآيات بتعلمنا شيء، تعلمنا شيء، إنه معنى أن يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. طب هو مش مطالب الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ يعني أنا لو جئت واحد جاي يقتلني ألا أدافع عن نفسي؟ ألا أدافع عن نفسي؟ خد بالك بقى، فمش نعم على طول كده، مش نعم على طول كده. تمام. اولا هيختلف حال، هيختلف حال اللي جاي علشان يقتلني هذا، هو حاجه من الاثنين، يا يريد ان يسلب عرضا او مالا حتى وان كان يتفق معي في العقيده، وفي هذه الحاله فلا امكنه، ومن مات دون عرضه او ماله فهو شهيد. تمام. اما لو كان كافرا فيقتل على الاطلاق، يوم ما هلاقي كافر هيعتد علي يقتل على الاطلاق، ما بيا كلام، اراد قتلي اسارع بقتله. ولكن وقع الخلاف في من اراد ان يقتلني وهو مسلم، وهو مسلم، تعبير واضح، لخلاف على امور دنيوية اختلفنا، حتة ارض كذا كذا مشكلة، وبسط يده ليقتلني، هل من حقي ان ابسط يدي لاقتله؟ هذا الكلام بيوضحه ايه؟ بيوضحه حديث اخرجه احمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابو داود في سننه، ان سعدا بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، ستكون ايه؟ فتن، فتن هتكسر كده. والنبي بقى صلى الله عليه وسلم يقعد بقى يبين بقى، يعني الواقف فيها خير من القاعد، والماشي خير من الواقف، وهكذا كل من بعد عنها كان افضل من ايه؟ كان افضل من غيره، كل ما كان حالك فيه بعد عنها تبقى افضل من غيرك. فسيدنا سعد بن ابي وقاص بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الفتن اللي هتحدث دي هتكون بين المسلمين للاسف الشديد، بين المسلمين، فيسال النبي صلى الله عليه وسلم، لان ستكون فتن، ما المصائب بيننا وبين غير المسلمين قائمه، الى ان يرث الله الارض من عليا، المعنى ان ستكون فتن ان هيكون بلاءنا بايدينا وفي انفسنا، زي ما احنا الان موجودين المسلمين بياكلوا بعضهم في جميع انحاء العالم، في جميع انحاء العالم، الكويت يضرب العراق والعراق يضرب الكويت، وشغالين بسم الله ما شاء الله، واحنا هنا برضو في مصر كمسلمين الشرطه تضرب فينا واحنا نضرب في الشرطه بسم الله ما شاء الله، فتن، فتن. فالنبي بشر بهذا والله ستكون فتن، وبدات هذه الفتن منذ اواخر خلافه سيدنا عثمان، عشان تبقوا عارفين، وحصل المسلمين اقتتلوا في زمن سيدنا عثمان وقتل بأيدي من انتسب إلى الإسلام سيدنا عثمان عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه وصحبه أجمعين. فسيدنا سعد يسأل إن لو أدركته الفتن دي يعمل إيه؟ فسيدنا سعد يقول يا رسول الله أرأيت لو دخل علي، يعني واحد دخل علي وبسط يده ليقتلني ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وسيدنا سعد بيعلم تماما ان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا طب ده القاتل، فما بال المقتول؟ قال لانه كان حريصا على قتل ايه؟ على قتل صاحبه. ده معنى هذا ان لما يجي مسلم يعني يريد بها شرا ينبغي لنفسي تخلو من ان يكون في هناك عزيمة ان انا اقتله، عزيمة ان انا اكون حريص على قتله. يعني ممكن انا اكتفي بدفع اذى عنه، يعني ادفع اذاه عني، ولكن لا اضمر ان اقابل نيته بقتلي بنيتي بقتلي. ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. ادفع اذى عنه نعم كمسلم، كمسلم، ولكن لا تكون نيتي انني اقابل غدره بغدر وقتله بقتل. وده اللي قال انه كان ايه حريصا على قتل ايه على قتل صاحبه. وعشان هذا او من اجل هذا سيدنا سعد يسال النبي صلى الله عليه وسلم ان ارايت لو دخل علي وبسط يده ليقتلني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن كخير كخير ابني ادم. وواحد فيهم كرب المثال اللي هو مين؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب الله، فتكون من اصحاب النار. اما بخلاف ما قلنا، يعني زي ما قلت لك الكافر او الدفاع عن عرض او الدفاع عن مال، هذه مسألة ما نختلف فيها. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كن خير ابني ادم، هذا لا ينفي، هذا لا ينفي انه ممكن ايضا ان هو يدافع عن ايه، يعني لا ينفي دفاعه عن ايه عن نفسه، يعني مش بيحرم عليه، ولكن انت بالخيار، انت بالخيار، لك ان تتركه حتى يحمل اسمه واسما من اسمك، وده هقول لك عليها ازاي، ها، ولك ان تدافع عن نفسك بشرط الا تضمر ان تقتله، اللي هي النيه اللي انا بقول عليها انه كان ايه حريصا على قتله. فيعني ما يكونش عندك الحرص على قتله، انما يكون عندك الحرص على تخويفه، على صرفه، على صد اذاه، لكن على قتله لا. واضحه المساله دي يا مشايخ؟ واضحه المساله دي؟ فزي ما بقول الايه قالت اني اريد ان تبوء بايه؟ باسمي واسمك. طب اسمه على كونه قتل ده معروف، طب وهيشيل اسم اللي قتله ازاي يعني؟ اللي قتله ازاي يعني؟ قالوا انت عارف ان في حديث بيتحدث عن الحقوق، الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كانت له مظلمة عند اخيه فليه فليوديها، خلص نفسه كده ليه؟ قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. ايه اللي بيحصل؟ كان له حسنات اخذ من حسناته بقدر مظلمته، وان لم يكن حمل من سيئات صاحبه فطرحت عليه فطرح في النار. اهديها وان تبوء بايه؟ باسمي. تبوء باسمي يعني ايه؟ يعني في النهايه لما اجي اخد حقي منك، ها، وطبعا الدنيا قد ولت، وحقي انا كمقتول عندك هيبقى كبير قوي، كبير قوي، فتكون النتيجة ان لما نيجي نعمل مقصة ممكن ان انت تشيل من ايه؟ من سيئاتي وتبوء باسمي، تحمل من سيئاتي وتبوء بايه؟ باسمي، وتبوء بايه؟ باسمي. فاني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. وكما قلت كلمة ان تكون من اصحاب النار هذه ليها دلالة على ان كان في تشريع، في ثواب، في عقاب، في ثواب، في عقاب، باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، وذلك جزاء للظالمين. النتيجه قتل ولا ما قتلوش؟ القران بيقول: فطوعت له نفسه. كلمه طوعت بمعنى سهلت ويسرت. ولما تسمع هذه الكلمه تعلم ان الفعل الذي حدث في الاصل هو صعب شديد على النفس، والاصل فيه الا يحدث. ولذلك لما انا عملت حاجه انا غير متوقع ان انت عملتها، اقول لك وطوعت لك نفسك تعمل كده، يبقى اذا كان الاصل ان الحاجه دي صعبه على الايه؟ صعبه على الناس، فطبعا شديد جدا وصعب جدا على النفس، ومستبعد جدا ان الاخ يقتل ايه؟ اخاه. فالمساله بتحتاج الى من يطوع لك هذا. فالنفس أمارة بالسوء، والنفس الضعيفة جند من جنود الشيطان والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة وألا تكون نفوسنا هكذا، نسأل الله ذلك. فالنتيجة اللي نفسه طوعت له يعني سهلت له ويسرت له امرا هو في الاصل عسير شديد. ليه؟ لان ايه هو الامر ده؟ قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. وهنا بيقول ان بدال هابيل امتنع عن مقاتلته يبقى قابيل لم يكن كافرا وانما كان ايه؟ عاصيا. لانه لو كافر ما كانش يسيبه، مش هيقول له كافر خش عليا يسيبك، لا، وانما كان ايه؟ لا واحد عاصي، لا واحد عاصي، كان عاصيا. تمام؟ فزي ما بقول اني نفس طوعت قتله فقتل فاصبح من الخاسرين. هذا هو الكفران الحق، لان من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر بعد الشرك قتل ايه؟ قتل النفس التي حرم الله قتلها. ولذلك والعياذ بالله كما جاء في صحيح مسلم ان ما من دم يراق بغير حق الا وابن ادم الاول له منه كفر. يعني كل واحد بيقتل النهارده، كل واحد بيقتل النهارده زي ما بتحمل اوزار، زي ما بتروح اوزار لمين؟ لقبيل، لانه اول من سن القتل. وانتم تعلمون من سن سنه حسنه ومن سن سنه ايه؟ سيئه. من سن سنه حسنه معروف، من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. فالنبي يخبر في مسلم ان اي واحد يقتل بغير حق لابن ادم القاتل ده منه من الذنوب دي كيف؟ نصيب، نصيب والعياذ بالله. شوف بقى الذنوب اللي بتتراكم عليه الى يوم القيامه تبقى قد ايه؟ تبقى قد ايه؟ فخطيره. يبقى خاسر ولا مش خاسر؟ فاصبح من الايه؟ من الخاسرين. بعد ما قتل الاخ، ودي النزعات الشيطانيه ان الانسان يقتل وبعد كده يعتريه الايه؟ الندم بقى، واعد ندمان كده. طيب انا عايز اواري الجثه دي. طبعا دي مساله ما لم تكن معروفه، لان ما مات عندهم احد قبل هذا. اول حاله موت، اول حاله قتل، مش عارف اتصرف فيه ازاي. هنا ذكر الغراب في هذه الايه ان الغراب بعثه الله ايه؟ معلما، معلما بعثه ايه؟ معلما. مش معنى ان انا بقول معلما يبقى انا الان بمدح الغراب زي ما قلت، لان انا زي بقول لك في المدرس الامريكاني مش كده اللي معنى انه بيعلم ان ده مدح له؟ ان ده مدح له؟ برضه هو في النهايه ايه؟ كافر ابن كافر جهنم وبئس المهاد ان لم يتب الى الله، مش كده ولا ايه؟ لان انا زي بقول لك في المدرس الامريكاني مش كده اللي معنى انه بيعلم ان ده مدح له؟ ان ده مدح له؟ برضه هو في النهايه ايه؟ كافر ابن كافر جهنم وبئس المهاد ان لم يتب الى الله، مش كده ولا ايه؟ لكن خد بالك بقى كمان، خد بالك السؤال اللي ورد هنا ان ربنا بيقول فبعث الله غرابا يبحث في الارض، يعني يحفر في الايه؟ في الارض، عشان يوريني في حاجه اسمها حفر وكده. يعني السؤال اللي سالوه ان دايما تسمعه اللي يجي يحكي يقول لك ايه؟ غراب جاب غراب ميت فدفنه. طب هات لي الغراب التاني في الايه موجود؟ موجود؟ موجود في الايه؟ في ايه؟ لا والله. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. فين الثاني بقى؟ ده قابيل وهابيل يا عم، حملنا سوا الغراب. ها؟ زي ما احنا زي ما احنا نقول حتة الغراب الثاني. أم بعض السلف قالها وقالوا إن هي وردت على ألسنة بعض السلف، مش لازم إنها تأتي في الآية، كابن عباس وغيره، وده إخبار عن أمر غيبي. وما دام اخبار عن اي عن امر غيبي يبقى اكيد سمعه من النبي، ولذلك هذه الروايات وان كانت موقوفه فلا حكم الايه؟ المرفوع. والبعض انكر ان يكون في غراب ثاني اصلا، مش تبقى عارف من المفسرين قال لا ولا غراب ثاني ولا كذا. ده كل اللي عمل الغراب ان غراب بيحفر في الارض كعاده بعض الغربات، بيدور على الدود على المش عارف ايه، طريقه الحفر اللي قدامه دي اوحد الى قابيل انه كمان يوم يعمل ايه؟ يحفر. مدام هو بيحفر ليه؟ لان في دود متواري. طب ما انا عايز اواري. طيب ما احفر ده ما هو بيحفر ويكشف، انا احفر واعمل ايه؟ وادفن. مش كده ولا ايه؟ بس خدوها كده. لكن زي ما قلت هي لما يجي واحد سألك يقول لك الغراب الثاني فين؟ كل بقى موجود في الاثار يا سيدي. ان جاءت روايه اخرجها ابن حاتم وابن جرير وغيرهما، هتلاقي عن ابن عباس وعن غير ابن عباس فيها قطع ان القضيه كان فيها غراب ايه؟ كان فيها غراب ثاني. وده كلام زي ما قلت لك لما يقول ابن عباس، ابن عباس كان حاضر، كان حاضر الواقعه دي؟ لا، يبقى بيكذب بيألف برضه لا يمكن. يبقى جاب الكلام ده منين؟ اكيد سمعه من النبي، فهو كلام وان كان موقوفا ولكن له حكم الايه؟ حكم المرفوع. فالروايات اللي جاءت عن ابن عباس وغيره ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل غراب مع او قتل غرابا اخر، قتلوا الاثنين فقتل غرابا اخر وبدا يحفر علشان يقتله، فبدا يعلم قابيل. طب السؤال هنا، اشمعنى الغراب؟ اشمعنى؟ طب ما في حاجات كتير قوي. اشمعنى الغراب يا ها؟ النسر والصقر ده ينبش تمام يعني، يا سلام بحر فرخ رهيب، ولا تزعل. اشمعنى الغراب يا لان الغراب موصوف بالايه؟ بالفسق. فهو بيتعلم من واحد زيه يعني. شوف 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 الدقة، شوف الدقة. يعني هو بيتعلم من واحد ايه؟ من واحد فاسق. فربنا بعت له ايه؟ لا اله الا الله. لانه هتلاقي سبحان الله ان الطائر الوحيد الموصوف بالفسق هيكون هو الغراب الابقع، ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. فيبعت له غراب علشان يقول له انت عامل زيه بالظبط. وقالوا ان الغراب نفسه كان قتل غرابا، والغراب الثاني اللي قتله برضه هو اخوه من بني جنسه، فالحاله واحده والصوره واحده. نعم. حديث النبي هقوله وهقول لك تفهم من ايه فسقه لما نيجي نتكلم في الاحاديث ان شاء الله. لما نيجي نتكلم في ذكر الغراب في الاحاديث هقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواتق يقتلن في الحل والحرم، عد منهم الغراب. واللي هقول لك ساعتها ليه سماه انه فاسق بقى، ليه سماه فاسق هقول لك خمسة. لما اجي اتكلم عن السنه احنا لسه الان في الايه؟ في القران يعني. لكن يعرف مبدئيا ان الغراب مسمى بانه ايه؟ بانه فاسق. وعشان كده فعل قابيل بيدلل على فسقه، فاللي بعت له واحد ايه؟ فقتل، والتاني ده برضه عامل ايه؟ برضه قاتل زي بيعلمه. فما تقولش ان العلم ده يرفع قدر او شان الايه؟ او شان الغراب. زي واحد بيعلم واحد شرب الخمر، بيعلم واحد شرب الجوزه، ده علامة مش بيعلمه هو. بئس العلامة يعني. لكن هو صحيح علمه شيء طيب فرض سنة لينا، ازاي نواري جثث الموتى، ازاي نواري جثث الموتى، لكن علامه هذا لا يخرجه عن ايه؟ فسقه. كذلك بيقولوا ان يعني ليه ربنا بعث غراب؟ قالوا لاتفاق الحال. اتفاق الايه؟ الحال. ان ابن ادم فاسق وقاتل، والغراب فاسق وايه؟ وقد ده الاتفاق الحال. والاسم له دخل، الاسم له دخل. ماده غراب وغريب واغتراب، ها كلها ماده تفيد الغرابه والغربه، مش كده ولا ايه؟ ماده تفيد الغرابه والغربه. قالوا الامر اللي وقع فيه قابيل كان امرا ايه؟ غريبا، وعشان كده ربنا بعت له ايه؟ غراب. ففي موافقه في الحال وفي موافقه في الايه؟ في الاسم. حتى الاسم في موافقة في الحال وفي موافقة في الايه؟ في الاسم. ولذلك هو لما رأى الغراب يفعل هذه الفعلة استشعر استنقاص نفسه وجهل ايه؟ وجهل نفسه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون ايه؟ مثل هذا الغراب، فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذا كان دور الغراب في هذه الآية القرآنية الكريمة، واللي هي الآية الوحيدة التي جاء فيها ذكر الغراب وتكرر لفظه مرتين كما قلنا. لما تعود إلى السنة ستجد ان ذكر الغراب ورد في احاديث كثيرة جدا جدا جدا، وكل حديث له حكاية طيبة جدا ينبغي ان احنا نعرفها. لكن انا هبدأ برواية لابن عباس. هذه رواية اخرجها احمد في الزهد واخرجها غيره، ان ابن عباس كان اذا رأى غرابا قال: اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. اقول تاني، ودي حاجة هتتعلموها لما تشوف غراب قول الكلمتين دول. ابن عباس كان اذا رأى غرابا يقول: اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. ليه؟ اللي حاصل ان الجماعة العرب كان مشهور عندهم او حكاية التشاؤم، كان مشهور قوي عندهم حكاية تشاؤم. يعني كان من ضمن الحاجات كان عندهم حاجة يسموها السالح والرائح. يعني يجي خارج من البيت لو لقى حاجة بظهرها يقول لك بس اليوم ده هيبقى يوم مش كويس، وروح راجع بيته تاني. خارج يتاجر، خارج يشتغل، خارج يعمل اي حاجة، وروح راجع تاني لقى شيء مقبل عليه بوجهه يقول لك بس اليوم ده خير ونروح نشتغل نشتغل. كان يخرج طيور بتبقى واقفة على الشجر، يروح ضارب الشجرة ويتعمد هذا. يعني لو ما حصلش ده كده لوحده، لأن ممكن هو خارج ويجي عدى على الشجرة يروح الطير طاير لوحده. إن ما عملهاش الطير وحده هو يعمل إيه؟ تعمد إن هو يقذفه بحجر أو ما إلى ذلك عشان يشوف هيطير ناحية اليمين ولا هيطير ناحية الشمال. ان طار ناحية اليمين فيبقى خير واليوم حي، وان طار ناحية الشمال يبقى مش خير وروح يقعد في بيته من النهاردة يحصل فيه مصيبة. في ناس عندها الكلام ده، يعني في ناس عندها الكلام ده. واعتقد ان الله يرحمه مطرح مراحل اللي اسمه طه حسين اللي عملوه عميد الادب اللي ربنا اعمى بصره وبصيرته، هتجد ان هذا الرجل كان عامل قصه اسمها دعاء الكروان. ودعاء الكروان دي عملوها فيلم عشان يزرعوا في نفس او في نفوس الناس ان في ارتباط بين المصائب وبين بعض الطيور. وعشان كده كان ملخص القصه دي ان في ارتباط بين صوت الكروان وحدوث مصيبه، فانهم بيعلموا الناس من خلال اعمى البصر والبصيرة ده ازاي يكون عندهم نزعة التشاؤم، وازاي ان بعض الاصوات المعينة ترتبط في ذهنك بحدوث مصائب، بعض الاصوات المعينة ترتبط في ذهنك بحدوث بلاوي. طبعا دي مصيبة بكل المقاييس بكل المقاييس. كثير زي ما قلت لك من المسلمين كده في بعض الارقام بيتشائم منها، في بعض الاشكال بيتشائم منها، في بعض الحاجات بيتشائم منها، يقول لك مش عارف صباحنا مش عارف ايه النهارده ولا ايه اللي حصل النهارده وما الى ذلك. طبعا الاسلام عد التشاؤم نوع من انواع الشرك، مش تبقوا عارفين، نوع من انواع الشرك والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ان في ثلاث اشياء الانسان لازم يجدها، منها التشاؤم. من ده هتلاقيه ممكن في حاجات معينة الواحد بيشوفها نفسه تنقبض، مش بيحصل كده كل واحد فينا الحتة دي ما بقاش مستريح. لكن النبي علمك حاجة، انك اذا رأيت ما تنقبض منه نفسه او ما يحملك على تشاؤم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فليمضي ولا يرجع. ده المؤمن بقى، ان مش معنى ان انا شفت الشيء اللي مش عاجبني اقول لا اما اروح النهارده لا يبقى يوم مش معدي، لا امشي وروح لعملك وخليها على مين؟ على الله. لو رجعت اشركت بالله كده على طول، اشركت بالله.
وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندعو بهذه الكلمات بقى، ان انت اول ما تلاقي شيء نفسك تنقبض منه تقول اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، وتتكل على الله وتضيف بس. ده يذهب عنك التشاؤم، وان شاء الله تعالى كما قال الله في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فتظن خيرا فستجد خيرا ان شاء الله. اهل الجاهليه زي ما قلت كان عندهم حاجه اسمها التشاؤم، دي خطيره عندهم خالص شديده زي ما هي عند بعض الناس. فكان من اشد الاشياء التي يتشاءمون بها الغراب. الواحد فيهم لو شاف غراب يقول لك هو اليوم ده مش معدي، لو خارج يتاجر ياجل تجارته ويرجع، لو رايح يتجوز يرجع الجواز، لو رايح يحفر بئر ما يحفروش، مجرد ما شاف غراب. وبعض منهم كان بيكتب في الغراب ده كلام والعالم بيعتبروه ماده خالصه في الشوق. الغراب ده اعتبروه كده ماده خالصه في الشوق. الغراب الغراب يقوم، وعشان كده تجد العرب اشتقوا منه من الكلمه غراب ماده الغريب والغربه والاغتراب، يعني ثلاث حاجات بتدلل على الحزن والبعد والجفا. ويجوا يفلسفوا الغراب ده يطلع بعضهم يقول لك الغين، شو اقوله غين غراب، يقول لك كده الغين غيبه، هتلاقي جايب في الغين دي الفاظ والعياذ بالله كلها كده يعني ها والله، يقول لك من الغين الغيبه، ودي حلوه ولا وحشه؟ ها من الغين الغم، دي حلوه ولا وحشه؟ ويقعدوا يجيبوا من الغين دي كل الالفاظ اللي ايه؟ ها؟ اللي والعياذ بالله يعني تجعل النفس تنقبض. يبقى الغاء والراء رديء. وبعدين الباء يقول لك بلاء، فهي كده يعني تقول لك ماده غراب دي ما تلاقيش فيها حاجه كويسه. مع ان احنا ممكن نعكسها، ها؟ يعني ممكن نقول له ما ممكن تكون الغين غنى يا اخي. يعني سمعنا يعني غيبه وغم واللي انت بتقول عليه ده. ممكن تكون كده هنا ها، والراء راحة، ايه المشكلة يعني؟ أنا ممكن أمشيها كده ها، مش كده ولا إيه؟ يعني ممكن أنا أحول للعكس تماما، لكن هو ارتبط بمفهومهم كده ويقعدوا يحللوا الكلمة كده. فكان أشد الأشياء اللي يتشائموا منها ولا يحبونها مين؟ الغراب. فإحنا أمرنا إن إحنا نخالف عادات الجاهلية. المسلمين لا بالعكس، المسلمين الآن بيتصرفوا تصرفات الجاهليه. يقول لك انا بتشائم من رقم مش عارف كام، انا بتشائم لو شفت كذا، انا بتشائم من كذا، انا بتشائم من... يا اخي اتق الله، خليته حياتنا كلها تشاؤم، مش كده؟ ابن عباس كان يعكس الامر تماما، انه كان على عكس ما كان اهل الجاهليه، وكان يستخدم لغه الاسلام. فكان اول ما يشوف الغراب بعض الناس تنقبض كده، هو على طول يستخدم بقى اللي علمه له الاسلام. صحيح هو شكله وحش ما بيريحناش كذا 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 كذا، لكن ما يخليناش نشرك بالله بقى ونتشائم ونفتكر ان الخير في ايده والشر في ايده، لا. فكان يقول هذه الكلمات: اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. ولذلك لما يجي واحد من الجهله المسلمين يشوفوا يشوف غراب كده ويقول لك بس شر، في عادة تحصل، ابن عباس يصبره في التو واللحظة، يقول له ايه بقى كلمة، شوف التعبير، يقول له هذا لا يملك خيرا ولا شرا. هو ده يملك كده يجيب لك شر ويجيب لك خير؟ هذا لا يملك خيرا ولا شرا، إنما الأمر بيد الله، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هو ده المؤمن الحق، هذا هو المؤمن الحق. وهذه أول رواية أردت أن أبدأ بها في موضوع الغراب. طبعا هناك من الروايات الكثير وفيها معلومات طيبة جدا وكثيرة، ده اللي لو أردتم ان انتم تعرفوه فهيكون لنا اللقاء ان شاء الله تعالى يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان احنا هنلتقي 2 واثنين لا، فهنلتقي يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.
لقد جاء الإسلام بدعوة الحق، ولما بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا
وضع الإسلام قوانين يضمن بها قوة الإسلام والمسلمين، ويضمن بها وحدة المسلمين وعدم تفرقهم. فكان من هذه القوانين أن لغى الإسلام ما يسمى بالقوميات، فلا يقال هذا مكي وهذا رومي وهذا فارسي وهذا مصري وهذا هندي، وإنما يقال مسلم أو غير مسلم. لا قوميات في الإسلام، فالدين هو الرحم، هو الأخوة، هو الذي يجمع بين شتات القلوب. فلغى الإسلام ما يسمى بالقوميات، وأصبح ينادي على المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، بقوله المسلمين. بل لما أراد أن يخاطب المكي والمدني ما قال يا أهل مكة وما قال يا أهل المدينة، ما قال يا مكي وما قال يا قرشي، وإنما خاطبهم وذكرهم بشيء فعلوه للإسلام وفي الإسلام. فخاطب أهل مكة الذين أسلموا بقوله المهاجرين، وخاطب أهل المدينة الذين آووا ونصروا بقوله الأنصار. ما سمعنا القرآن الكريم في يوم من الأيام، وما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب مسلما بقوميته، وإنما الكل يخاطب بالدين والعقيدة، إذ أن الكل أصبح واحدا، الوجهة واحدة والقبلة واحدة والهدف واحد والرب واحد والدين واحد. فلا قوميات في الإسلام، فكل مسلم يغار على أخيه المسلم، وإن لم يكن ابنا لبلده ولوطنه. فكل مسلم يخاف على أخيه المسلم حتى ولو يجتمع به في الرحم وفي النسب. فكل مسلم يهب لنجدة المسلم حتى ولو كان في آخر الدنيا. هكذا فعل الإسلام بأهله، وهكذا زرع الإسلام في قلوب المسلمين. ثم جاء شيء آخر، نمى الإسلام في قلوب المسلمين حب الجهاد وحب الموت في سبيل الله، وبين ان الذي يقتل في سبيل الله شهيدا هو حي عند ربه ينعم بالجنة ويتقلب في نعيمها. مما دفع هذا اصحاب الاعذار الى ان يطلبوا ان يكونوا في الصفوف الاولى للجهاد في سبيل الله. يقف الاعمى باكيا لان العمى يحول بينه وبين الجهاد في سبيل الله، ويتمنى ان يفعل شيئا حتى لا يحرم من ثواب الجهاد في سبيل الله. ويقف الاعرج صاحب العذر ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن لي في الجهاد فاني اريد ان اطأ الجنة بعرجتي، وهو عمرو بن الجموح، وكان يعتقد انه سيدخل الجنة اعرج كما هو. ولما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحاح شديد منه قتل شهيدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته في الجنة يسير فيها بلا عرج، عفاه الله مما كان فيه. دفع هذا ايضا المرأة الى ان تغار من الرجل اذا كان هو الذي يجاهد وله الاجر الكبير، اذا كان هو الذي ينعم بالشهادة فيتقلب في نعيم الجنة. جاءت المرأة بأنوثتها وضعفها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطلب منه ان تشارك الرجال في الجهاد في سبيل الله، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن، واخبرهن ان حسن تبعل المرأة لزوجها وان حفظها لفرجها وان اداءها للفرائض التي فرضها الله عليها كل ذلك يعدل ثوابه الجهاد في سبيل الله. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المرأة من هذا الشرف، فأذن للنساء أن يخرجن مع المجاهدين لغرض مداواة الجرحى وسقيا العطش وإعانة الرجل في مهام القتال. وخرجت المرأة ولها مهمة محدودة، إلا أن المرأة كانت تتحين الفرص وتستغل الظروف المرأة حتى يكون لها الشرف في قتل رجل من المشركين وفي نصرة دين الإسلام. هذا جعلني أفتش في حياة المرأة المسلمة وكيف كانت حريصة على أن تنال هذا الشرف. بدأت أقرأ ووقفت مع صحابية انصارية جليلة، انها ام سليم. ام سليم هذه المرأة التي كانت اما لصحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو انس بن مالك. ام سليم تزوجت من مالك في الجاهلية، كانت على شرك وكان هو على شرك، وانجبت منه انس. ولما جاء الاسلام بدعوته سارعت وكانت من المسلمين الاوائل، فلما اسلمت ودخل الاسلام الى قلبها لما علم زوجها مالك غضب وكان على شرك، وخرج مغاضبا منها وذهب إلى الشام، وفي الشام جاءه الأجل ومات على شرك. أم سليم هذه المرأة المسلمة نذرت وقطعت ألا تتزوج حتى يبلغ ولدها أنس ويجلس مجالس الرجال، يعني يصبح في جناء عنها حتى لا تأتي له برجل قد لا يحسن إليه. ولما بلغ أنس وأصبح يجلس مجالس الرجال جاءها أبو طلحة وكان مشركا وعرض عليها أن يتزوجها، فماذا قالت له؟ قالت له: يا أبا طلحة، ألست تعبد إلها قد أنبتته الأرض؟ فقال: بلى. فقالت له: يا أبا طلحة، ألا تستحي أن تعبد شجرة وأن تسجد لها من دون الله؟ يا أبا طلحة، إذا أردت أن تتزوجني فصداقي عندك هو أن تسلم لله. فقال أبو طلحة: سأنظر في أمري. ذهب الرجل ثم عاد إليها ليقول لها: يا أم سليم، طلبت صداقا وها هو صداقك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظرت إلى ولدها أنس وقالت له: قم فزوج أبا طلحة. فجعلت ابنها وليا لها، تزوجها أبو طلحة وكان صداقها الإسلام، وهي المرأة التي تزوجت وكان صداقها الإسلام. في غزوة حنين خرجت أم سليم لتكون في صفوف المقاتلين ودورها محدد كما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن زوجها أبا طلحة رأى منها شيئا قد استغرب له، رآها تحمل خنجرا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرأيت أم سليم إنها تحمل خنجرا؟ هي خرجت لتداوي ولتسقي العطش، فلماذا الخنجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل في قلبها، فلما جاءت قال لها: يا أم سليم، أتحملين خنجرا؟ قالت: نعم. قال: ولما؟ قالت له: حتى إذا ما دنا مني مشرك بقرت له بطنه. وسألت نفسي: هذه المرأة صاحبة الأنوثة والضعف، عندها استعداد أن تبقر بطن مشرك وأن تقتله في سبيل الله؟ وإذا دنا منها مشرك بالفعل، في كثير من الأحيان المرأة تتكلم وإذا ما جاء وقت الجد وجدت الكلام لا يترجم إلى فعل. فسألت نفسي: أكانت على استعداد فعلا أن تترجم كلامها إلى فعل؟ وإذا بي أنفتح على باقي نساء المسلمين وأجد الإجابة كالشمس في ضحاها، وقد أجاب علي وعن هذا السؤال بعض النسوة. سأحدثكم حتى لا يطول بنا الحديث عن ثلاثة منهن. الأولى صفية، صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت حمزة الشقيقة من أب وأم، وهي ام الزبير احد العشرة المبشرين بالجنة يوم الخندق. تعلمون علم اليقين ان الكلاب قد اتحدوا وان الكلاب قد نبحوا وتكاتفوا على الاسلام واهله. جاء المشركون وقد حاصروا المدينة من الخارج ونكث اليهود عهودهم ومكروا وخانوا من الداخل، وهذه عادتهم وهذا دأبهم يا حكام المسلمين فأفيقوا. والكل اجتمع على الإسلام وأهله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقف على حدود المدينة بالرجال لمواجهة كلاب المشركين، ولكنه كان يخاف على النساء من غدر اليهود، فجعل النساء في حصن عالٍ